أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا هناك أمور ثلاث للجهة الثالثة وهو بالنسبة إلى التورية وبالنسبة إلى اللحين. السؤال أن والأئمة أعلنوا وأعلموا، الغرض من هذا الإعلام ما هو؟ قلنا السيد اليزدي قدس الله نفسه ذكر على أن الغرض من الإعلام حتى يدفع الأئمة عن أنفسهم الكذب، باعتبار يقولون أن في كلامنا تورية وهذه التورية هي تختلف عن الكذب، طبعا بناء على الفارق ما بين التورية والكذب. وذكرنا أمس أن الشيخ الرشتي حبيب الله الرشتي لعله لا يرى أنها تختلف عن الكذب، بل الكذب هو والحال صاحب القوانين أيضا كما قلنا يرى أن التورية كذب. وقلنا هذا لا يمكن الحمل عليه لأنه قد السيد اليزدي رأى هذه الطائفة من الأخبار، أما بقية الطوائف قد لم يرها ولم نرتضيه. الرأي الثاني ما يظهر من عبارات الرسائل على أن هذه الوجوه هو حتى تبرر الجمع وإن كان بعيدا وغير عقلائي، لكن كان بعيدا عن الظاهر وتبرر الجموع حتى جموع الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كما يظهر من الشيخ في الرسائل. وقلنا أيضا هذا لا يمكن المصير إليه لأن الجمع لا بد أن يكون عقلائي، يعني أما جمع كل من يجمع بكيفه مجرد أن الأئمة لهم أكثر من وجه 77 وجه هذا غير مبرر. الرأي الثالث وهو الحق أن هذا حتى يعلموا أتباعهم أن أساليبهم أساليب مختلفة وأساليب تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى دقة وتحتاج إلى فطانة وذكاء حتى نفهم، وهو المعبر عنه بالجمع الاستنباطي. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني تأثير هذا الجمع الاستنباطي على مجموعة من الأحاديث الموجودة. هذا ما تقدم سابقا. الآن يقول هناك يمكن أن نظفر ببعض الأهداف الأخرى التي يمكن أن تكون سببا لهذا الإعلام، عندما يعلمون ممكن تكون هناك أهداف أخرى يعني غير الأهداف التي ذكرناها لا تتعارض وإنما هي منضمة لها. الهدف الأول هو رفع التوهم عن الأئمة أنفسهم. تعرفون أن الأئمة عليهم السلام عاشوا في ظروف معينة وقد لا أقول تتبدل الآراء وإنما تختلف أساليب الإلقاء، و بالنتيجة عندما تختلف الأساليب أو الإمام في زمن معين قد لا يستطيع أن يظهر الحكم كما قلنا، الآخر قد يتصور أن الأئمة هم مجتهدون وممكن أن يعملوا برأيهم، فالإمام الصادق عمل برأيه فأفتى كذا، الإمام الهادي أو الإمام الباقر قبله أو الإمام الحسين أو الإمام زين العابدين أيضا عمل برأيه وأفتى حكما خلاف ذلك. قد يتصور أن الأئمة لا يختلفون عن بقية الفقهاء الذين كانوا موجودين في زمانهم ولهم مدارس خاصة بهم، فالأئمة عندما يقول ذلك يعني نحن لا يعني نختلف عن الآخرين، إن كلامنا كلام واحد، نعم له 70 وجها من الباب الذي ذكرنا. فيدافع الإمام عن نفسه يبين على أن هذه الوجوه كلها وجوه صحيحة ولنا المخرج من ذلك، لأن بعض العامة حينما كانوا يسمعون هذه الأقوال المتخالفة من الأئمة عليهم السلام فيتوهمون، هذا القوس ما له معنى، فيتوهمون أن اختلاف فتاواهم لاحظ كاختلاف فتاوى علمائهم مما يرتبط بتبدل الرأي، نعم، وقد الاستحسان وأمثال ذلك، وأنهم يفتون استنادا للقياس أو الاستحسان وأمثال هذه الأمور التي جعلت من مصادر التشريع عند المدارس الإسلامية الأخرى. يقول بل ربما سرت هذه الفكرة لبعض علمائنا أيضا، كالشيخ ابن الجنيد الإسكافي، حيث توهم أن اختلاف أقوال الأئمة عليهم السلام لاعتمادهم على الرأي والقياس. طبعا كلام الشيخ يعني ابن لم يصل لنا فتاواه بشكل مستقل، يعني لا يوجد عندنا كتاب ينظم فتاوى ابن الجنيد، وإنما كابن الجنيد أغلب كلمات منقولة عن علمائنا، قال ابن الجنيد قال ابن الجنيد، فيبدو كان هناك كتاب مطلعين عليه ينقلون منه أو آراء تواتر النقل فيها، فحتى عندما ننسب القول له من باب العلم. لكن فعلا الآن لا يوجد كتاب ينظم، بعضهم حاول أن يجمع آراء من خلال فتاوى العلماء ويعطينا نبذة أو يعطينا مجموعة من الفتاوى، لكن من خلال تجميعها من يعني الشيخ الطوسي مثلا، ابن إدريس أفرض صاحب الجواهر، أو الأقدم من عند المحقق مثلا، هؤلاء وينظمون. فابن الجنيد كان يتوقع أن اختلاف الأئمة عليهم السلام لاعتمادهم على الرأي والقياس، هو كان يتوهم. فهذه الروايات التي أعلن الأئمة بوجود التوري في كلامهم فيها تهدف لمن؟ إلى القول بأن هذا الاختلاف الظاهري الذي تسمعونه لا يكشف عن الاختلاف في الرأي ولا تبدل في الرأي، لأنهم يفتون على ضوء أصول ثابتة مسلمة لا تتبدل، ولا بد من علاج هذا الاختلاف الظاهري. فيبينون الأئمة عليهم السلام ذلك، وأن الفقيه المحيط بأساليب الأئمة عليهم السلام ومحيط باللحن والمعاريض اللي قلنا الستر والتورية وإلقاء أساليب الكلام يتوصل للمراد الحقيقي المطلع على ذلك، وأنه قد حصل كتمان في بعض الموارد من خلال الجمع الصحيح بين أقوالهم. فإذا جمع بين أقوالهم جمعا جيدا، نعم، وبالنتيجة ماذا يقول؟ يكون الوضع يختلف والتعارض غير موجود، والأئمة لا يفتون جزافا، لا تتبدل آراؤهم، وأمثال هذا من الذي مر عندنا. هذا أولا. ثانيا، هذا دفاع الأئمة عن أنفسهم. ثانيا، تزكية الرواة باعتبار هذا الراوي ينقل كلامين أو ثلاثة عن الإمام ظاهرها الاختلاف، فهذا يتهم الراوي بأنه إما غير ضابط أو مفتري ينقل كيف ما شاء عن الأئمة عليهم السلام. أما إذا علمنا أن كلام فيه 70 محمل، فعندما ينقل الآخرون يعتقدون أن هذا من المحامل 70 تحتاج إلى تأمل. قال إذ لو نقل الرواة أو لو نقل الرواة أقوالا متعارضة بحسب الظاهر فسوف يساء الظن بهم قطعا. يأتينا بقول عن الإمام، الإمام هكذا قال، ثم بعد شهر يقول الإمام هكذا قال، والناس تحفظ ما قال، هذا كلامك يعارض الكلام السابق. ومر عندنا إذا تذكرون هكذا كلام في المناقشة ما بين صلاة الصبح والذين ناموا ولا تقدم الفريضة النافلة على الفريضة، قال نقضت قولك السابق. الناس تفهم تتذكر الفتوى والأحكام وتعمل، وهذا الراوي بين فترة أخرى يأتي بكلام أو بفتوى مخالفة، فقط عن يساء الظن بهم. نتيجة هذا سيحصل أمران. الأول أن الشك بانتساب هذا الفقه الذي يدعوه الرواة إلا الأئمة عليهم السلام. لماذا؟ لأن كل راوي يذكر قولا مخالفا للآخر، وهذا ما يجب أن يشك البعض بصحة هذا الفقه، وأن الأئمة عليهم السلام كيف تصدر منهم الأقوال المتخالفة. فإذا شخص عنده اعتقاد بالأئمة سيتهم الرواة، تمام؟ فلا بد أن يكون الرواة بأنفسهم قد اخترعوا هذه الآراء من أنفسهم ونسبوها للأئمة عليهم السلام. كان بعض الأساتذة يقول نحن لا نقبل أن يقال أن الإمام اتقى، لا يقبل هذه الفكرة، يقول الراوي اتقى أو الراوي هو ذكر هذه القضية. هاي عندنا يعني معاصرين، فكان يتهم الرواة لعدم إدراكه لهذه النكتة. حتى أن زرارة كان يتكلم يقول روايات تتذم زرارة، وما كيف يوجه الروايات تمدح زرارة؟ وعندما عبيد ابن زرارة يأتي للإمام والإمام عليه السلام بين ذا الوجه أني لماذا أذمك، تذكرون هاي العبارة؟ على كل حال يصير مطعن بالراوي، لمن يعرف مقام الأئمة يقول لا يصدر هذا من الأئمة، فالرواة هم يكذبون. وطبعا هذه صعبة، لأن الراوي إذا اشتهر بالكذب أو عرف عنه بالكذب وهو صدوق لا يؤخذ منه. فالأئمة أيضا يحسنون رواتهم، يقولون لا هو كلامنا أصلا كلام ليس سهلا، مر عندنا روايات إن أمرنا صعب مستصعب، أمر صعب لا مستصعب، يعني كل ما يتعلق بالأئمة عليهم السلام والمحامل السبعين التي مرت بشكل واضح. هذا أول. فإذا يحدث شك بانتساب الفقه المذكور إلى الأئمة عليهم السلام. ثانياً تكذيب الرواة أنفسهم كما قلنا، ولأجل دفع هذه الآثار المترتبة على الأجوبة المختلفة حيث توجب التشكيك في العقيدة والتكذيب الرواة أيضا أن هذا كذاب كما توهمه بعض العامة، بل ربما بعض الخاصة كابن قبة أيضا كما نقلنا عنه، حيث ذهب إلى أن الاختلاف نشأ من الوضاعين والمدلسين. شيخ الصدوق نقل سابقا كلام عن ابن قبة حيث وضعوا أخبارا ونسبوها للأئمة، وضعوا أخبار أو نسبوها للأئمة عليهم السلام كما نقل عنه الشيخ الصدوق في إكمال الدين هذا. فلا بد أن الأئمة عليهم السلام يحافظوا على رواتهم من جهة أنه لا يكون شك بما ينقلون، وأيضا لا يكذبون. قال إذن فإعلام الأئمة عليهم السلام بوجود اللحن والمعاريض في كلامهم لدفع هذا التوهم، هذا التوهم، وأن للاختلاف أسباب أعمق، مو أعمق، أعمق، أسباب أعمق. هذا الاختلاف مو سبب الرواة، هاي نقطة مهمة، ليس سببه الرواة، لأن الثقات منهم معتبرون وعادة ينقلون بأمانة ودقة، وحتى الثقات إذا لم يذكروا يجوز لهم أن ينقلوا بالمعنى إذا حافظوا على لب المطلب، كما في بعض الروايات أن الإنسان في بعض الحالات لا يستطيع أن يحفظ كل ما يصدر من الأئمة، بعضهم لم يتهيأ له القرطاس والدوات في المجلس مثلا، أو صادف الإمام في طريق، أو جاء جماعة ودخل معهم، يعني لم يتهيأ أن يضبط كل ما يقول الإمام في المجلس، يضبطه بالورقة بالدوات والقرطاس، لا يحفظه ثم عند ذلك إما أن يكتبه أو ينقله، فقد تغيب عن ذهنه بعض المفردات فيسأل الإمام، قال النقل بالمعنى جائز إذا حافظ الإنسان على أصل المطلب. نعم بلاغة الإمام قد نفقدها بالنقل تمام، والإمام عندما يتكلم قطعا يتكلم وفق المقاييس الدقية العربية يعني العرفية، قد نفقدها نعم احنا في النقل. لذلك بعض المتشددين يعني في يقول مثلا انا استشكل كيف مثلا شخص او شخصين يقولون دعاء عن الإمام الآن نريد نكتبه فد ثمان أو سبع صفحات، كيف والإمام يدعو هذا يكتب أو مثلا يحفظه، كان يستشكل. نعم هناك وسائل طبعا لضبط هذا الحديث أو الدعاء، لكن الفكرة العامة يقول أن هذا غير متعارف، أن حافظة كبيرة يحتاج الإنسان، وبعض الحافظة يعني الذي عنده حافظة كبيرة يذكر عادة يعني خلاف نعم العرب تحفظ قصيدة بكاملها تحفظ، لكن بعض الأشياء تكون نادرة يترجم في ترجمته يذكر، مثلا الشيخ الصدوق إذا تقولون ترجمته يمدحوه بقوة الحافظة، بحيث تجعل هذه علامة من علامات حياته رضوان الله تعالى عليه. على كل حال هذا أمر سهل. إذن المصدر ليس الرواة، لأن الثقات كما قلنا منهم معتبرون ينقلون بأمانة ودقة، وإنما قد يكون الاختلاف من الأئمة عليهم السلام أنفسهم اللي هذا الكلام هو يحتوي على المعارض وغيره. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أمر الثاني في قبال الأمر الأول، إذا ترجعون إلى صفحة 383 قلنا الغرض من الإعلام هذا تقدم. الثاني الآن، متى تأثير هذا الإعلام؟ يعني يعلمون الناس أن كلامهم فيه لحن ومعارض وعلى 70 محمل أو 7، ما هو تأثير ذلك في عملية الاستنباط؟ هذا مهم. قال وهو مدى تأثير هذا الإعلام في الفقه والاستنباط. طبعا الفقه الفهم، وفهم الأئمة يؤثر على قطعا، يعني فهم كلام الأئمة يؤثر على عملية الاستنباط. فالفقه إما نقول علم الفقه أو نقول لا الفهم، يعني بالمعنى اللغوي، والآخرين يستنبطون من كلام الإمام المسائل العملية، أو نقول أعم من ذلك فيستنبطون من كلام الإمام أمور أخرى غير الأمور العملية، الأمور الأخلاقية، أمور بعض خصوصيات العقيدة، خصوصيات الآخرة وأمثال ذلك. ولأجل توضيح هذه الفكرة يؤثر أو لا يؤثر، لا بد أن نذكر مقدمة يتوضح من خلالها مورد البحث هنا، وهذه مهمة، وهي أنه قد اتضح من خلال بعض البحوث السابقة أن مسألة الستر والتورية والكتمان في كلام الأئمة عليهم السلام يوضح، أي أن كلام الأئمة الأئمة عليهم السلام المشتمل على الستر والكتمان بحيث لا يتطابق فيه المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. طبعا تعرفون في الدلالة تصديقية، يعني أن عندنا مراد استعمالي وعندنا مراد جدي، بعضهم يضيف المراد التفهيمي والبعض يقول المراد الجدي هو المراد التفهيمي، لا يوجد هناك اثنينية. المراد الاستعمالي من قبيل مثلا الإمام يستعمل العموم، هذا العموم مثلا اكرم كل رجل مثلا أو اكرم كل فقير، قطعا هذا مراد استعمالي، تمام. والإمام عليه السلام قد لا يريد ذلك فيخصص ذلك بعد حين، عندما يخصص معنى المراد الاستعمالي الأول لم يراد، هذا المراد الاستعمالي لم يراد، يعني جديا الإمام لا يريد، لا يريد إكرام فعلا كل فقير وإنما يريد إكرام العدول من الفقراء، لكن الإمام ما بين. فهنا المراد الجدي لا يتطابق مع المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي أوسع من المراد الجدي. أخذنا هذا إذا تذكرون في بعض ما ذكرنا في الحكومة والورود والتخصيص والعموم والتقييد والإطلاق، تذكرون هذا الكلام هناك، أن المراد الاستعمالي أوسع من المراد الجدي، لأن المراد الاستعمالي أنت كل فقير عادلا كان أو فاسقا، بينما المراد الجدي هو ماذا؟ هو خصوص العادل. فكلام الأئمة عليهم السلام في التورية وغيره كذلك أن هذا مراد استعمالي، الإمام ما يريده، واضح؟ الإمام لا يريده وإنما يريد المراد الجدي، فلا يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. نعم الوضع الطبيعي أن يكون المراد الاستعمالي يطابق المراد الجدي، لكن مع وجود القرائن ومع وجود هذا الكم الهائل من الروايات نفهم أن المرادات الاستعمالية ليست كلها تكون مرادات جدية، فلا بد أن نفتش عن مخصصاتها أو عن الحاكم والمحكوم وأمثال ذلك. في اللحن والمعاريض قطعا من يكون 70 وجه عند الإمام عليه السلام قال لنا المخرج من ذلك، ستارة هي هاي مرادة، يعني حتى بالمراد الجدي فخلص انطبق المراد الاستعمالي، وترى لا نقول المراد الاستعمالي أيضا أوسع، المراد الجدي شيء آخر اللي هو كلامنا هنا. فهذا لا يتطابق المراد الاستعماري مع الجدي، هذا يكون على نوعين، تارة ستر نعبر عن ستر طبيعي، وتارة نعبر عن ستر غير طبيعي. ما معنى الستر الطبيعي؟ يبين الإمام يقول هذا على ثلاث أوجه أو ثلاث موارد. المورد الأول هو الستر في التعليمات في مقام التعليم التي تعتمد الغالب أو في الغالب على أسلوب التدرج في بيان الأحكام، هذا أسلوب طبيعي. أن في مقام التعليم، في مقام التعليم يعلم المعلم يعلم المتعلم مسائل متعددة خلال فترة زمنية، فهو يتدرج فيها، فعندما يكتم بعض الأمور ويسترها عنا هذا وضع طبيعي، سيعطيها له لكن بعد مثلا سنتين أو ثلاثة إلى أن يكتمل نضجه ويقوى عوده بحيث يكون مؤهل إلى أن يستمع إلى أمور أخرى، وهذا أمر طبيعي جدا. حتى في الرياضيات يعني الروحية هاي الأساليب أيضا موجودة. قال إذ لا يمكن في مجال التعليم بيان الأحكام بعوارضها ولواحقها وعناوينها الثانوية دفعة واحدة، لا يمكن، فيلقي العام بظاهره وهو يريد به الخاص واقعا. العام هنا المراد الاستعمالي، الخاص يعني المراد الجدي، وهكذا، حيث لا يتطابق فيه الظاهر اللي هو المراد الاستعمالي مع الإرادة الجدية قطعا، ففيه نوع من الستر والكتمان. واضح هذا؟ الثاني هو الستر في موارد الطبيعي، لازلنا نتكلم عن الستر الطبيعي في موارد الفتية. فإن المفتي يمنح السائل ما يعينه على العمل وفق الموازين القانونية من دون أن يقصد بيان جميع الطرق المحتملة. لماذا؟ لأنه يستفتي، فهو عنده مطلب خاص، الإمام أو المفتي نعم يبين هذا المطلب الخاص بلا أن يدخل في تشقيقات وقواعد عامة. عندما يسترها عنه وضع طبيعي لأنه غير محتاج لها، أو أن هذا الطريق أو الحكم هو المتعين في الواقع، أو أنه أحد أفراد الواجب التخييري، وقد سبق بيان ذلك تفصيلا، والفارق ما بين مقام الفتية ومقام التعليم، وهذا مطلب تأسيسي عن سيدنا. نحن قلنا هناك مجموعة مطالب تأسيسية من جملة هذا، أن سيدنا يفرق بين مطلب الفتية ومطلب التعليم. ففي بعض الحالات أصلا العبارة لا إطلاق فيها، مطلب الفتية، والإمام مو ناوي أصلا يبين كل شيء حتى يقول هذا مطلق أبدا. واضح؟ نعم في مقام التعليم شيء آخر. أو أنه أحد أفراد الواجب التخييري وقد سبق بيان ذلك، فيطبق المفتي في ذهنه ماذا يطبق؟ الحكم على موضوع القضية، نعم على موضوع القضية، ويلقي للمستفتي نتيجة تطبيق يعني بيان الحكم، وهو يشتمل على نوع من الستر حيث لا يبين الحكم الواقعي بصورته الحقيقية للمخاطب، فربما كان الحكم تخييريا في الواقع وقد بينه له كحكم معين، مثلا هو لا يملك إلا الشات أفرض، فالإمام عليه السلام تصدق بالشات مثلا، أو مثلا هو يريد أن لا يملك إلا التمر ويريد أن يكفر، فالإمام عليه السلام يقول له أعطي من هذا التمر كذا مدمن الطعام، مع أنه قد يكون هو واجب ماذا تخييري بين هذه وهذه وأمثال ذلك. هذا ما كان من الأمر. إذن عندنا ستر في الفتية، وسبق وأن ذكر ستر في التعليم. نجي الثالث وهو ما يصدر من الأئمة عليهم السلام من الأحكام، التفتوا جدا بما هم ولاة الأمر وساسة العباد كما في الزيارة الجامعة، والي الأمر ومدبر شؤون العباد، ساسة العباد يعني التدبير، الإنسان الساس السايس أو الذي ساسه يعني دبر أمره، ومنه قضية الخيل، وهذا يسوس الخيل يعني يدبر أمره يروضه يبحث عن مصالحه حتى يكون مثلا هذا الخيل غير شموس وإنما ذلول منقاد وهكذا. فبمقتضى هذه الصفة قد الإمام عليه السلام يتصرف ويبين حكما هو ليس الحكم الذي يكون لكل أحد، وإنما من قبيل هو ولي الأمر. إذا تذكرون في قضية لا ضرر ولا ضرار، النبي صلى الله عليه وآله عندما خير سمرة بن جندب في أنه يقلع العتق وله كذا في الجنة لم يمتثل. سمرة شخصية يعني غير جيدة فاسدة، فأمام النبي ينكر. بعد ذلك النبي عندما رادده وكثر قال للأنصار الذي كان يتضايق من دخول سمرة اقلع الجذع واقلع النخلة، أمره بقلع النخلة. بعض يقول هذه ولاية النبي أعملها من باب ولي الأمر يرى المصلحة، والناس لا تنقاد دائما، هي تحتاج إلى في بعض الحالات إلى إعمال سلطنة أقوى من سلطنتهم. فالإمام عليه السلام قد يتحدث بأمره وولايته بلا أن يبين ذلك، واضح؟ فيستر الأمر، هذا أدعى للستر لعله من غيره، باعتبار إذا كشف على أنا ولي الأمر أو أنا الذي أسوس العباد أو أنا الذي يجب أن مثلا. هذه الأمور التي كانت هناك ظروف تستحق الكتمان فيها، واضح؟ لأن يعني مراتبكم التي رتبكم الله فيها. قال بملاحظة المصالح الوقتية التي تفرضها ظروف الشيعة وظروف إنسان خاص، فإنه قد يتوهم أو يتوهم أن الأحكام هذه هي أحكام دائمية وواقعية تبقى، مع أنها ليست ذلك، لأن دائرة الحكم الولائي كما ذكرنا في خصوص الموسعات كما في مثال تحريم أكل الخيل والبغال والحمير، مع أن الخيل حلال والبغال حلال والحمير حلال، نعم مكروهة مثلا، لكن هذه حرمت في فترة ما من قبل النبي صلى الله عليه وآله لاحتياج الناس لركوبها، فإذا كلها أكلت ذبحات فالناس تبقى بلا واسطة مثلا. أو مثل فرض الزكاة على مال التجارة أو الخيل أو أخبار التحليل في الخمس بناء على بعض الآراء، وأن هاي أحكام التحليل هي حكم ولائي. طبعا أحكام الخمس عندنا مجموعة من الأخبار من الروايات التي تمسك فيها البعض بإسقاط الخمس عن الشيعة، وهو فهم ساذج بالنسبة لهذا الحكم المالي المهم جدا، فهم ساذج، قطعا الغرض ليس ذلك منها. والكلام في هذه الروايات، ولاحظوا المطولات تعرض لذلك. على العموم الإمام سيدنا الآن يقول بناء على بعض الآراء، وهذا إسقاط التحليل بناء اللي بعضهم يقول هذا حكم ولائي مو معلوم، بعض الآراء حكم ولائي الإمام لمصلحة معينة هكذا فعل. قال ففيه كتمان وستر على الحكم الواقعي، حيث يتوهم السامع أنه هو الحكم الواقعي بينما هو حكم ولائي مؤقت. فالإمام عليه السلام لا يبين، يتصور واقعي خل يبقى على تصوره لمصلحة الإمام لا يبين. يقول الستر في هذه الموارد هو طبيعي باعتباره ضرورة تفريضها طبيعة التعليم الشق الأول، وطبيعة الفتية الشق الثاني، والأحكام الولائية بالنسبة إلى الشق الثالث. هذا ما يتعلق من الستر الطبيعي. يعني الأمر الثاني اللي بحثنا أنه مدى تأثيره، هذا إلى الآن قد ليس هو الأهم كما يقول سيدنا، وإنما المقصود بالبحث يقول الستر غير الطبيعي. الستر غير الطبيعي. يقول فهو المتحقق في مجالات التمرية واللحم اللي نبحث الآن، وهذا هو المقصود بالبحث هنا في هذه القضية، هو المقصود بالبحث اعتبار هذا الستر اللي ذكرناه طبيعي، لكن الكلام في اللحن والتورية والمعاريض هذا اللي يجئون الأئمة عليهم السلام اللي هو عبرنا عنه غير طبيعي. يقول الإمام عليه السلام قد يختار المتكلم أسلوبا خاصا لبعض أسباب الكتمان، يختار أسلوب خاص لبعض المصالح، وهذا النوع هو الذي يعبر عنه باللحن والمعاريض اللي تقدم. النوع الأول اللي ذكرناه طبيعي أو النوع الأول، فقد كانت المباحث السابقة منعقدة لأجله، وإن كان بحثنا هنا يزيده وضوحا. مقصود البحث الأول اللي تقدم اللي هو يوجد، نعم يوجد، الغرض منا بينا. الآن هنا نريد أن نوضح هذا كم يؤثر في عملية الاستنباط. حديثنا هنا مبني، فهل أن معرفة أساليب التورية واللحن له تأثير في فهم الكلام؟ شوف عبر عنه فهم الكلام، لأن الفقه باللغة معنى الفهم عامة، والأحاديث خاصة أو لا ليس له علاقة في ذلك. ذكرنا سابقا أن لمعرفة المعاريض دوره في الأدب العربي، بحيث يعتبر الجاهل بأساليب المعاريض وأساليب الأدب يعتبره غبيا، كما قال الشاعر: ولقد لحنت لكم لكي ما تعرفوا، واللحن يعرفه ذو الألباب. قلنا هذا النص اللي موجود إذا تذكرون، أنه المنقول هو غير هذا، تقدم سابقا العجز مالت بناء على بعض الأقوال الموجودة اللي هو: ووحيت وحيا ليس بالمرتابي. وقلنا هذا في آمال السيد المرتضى، وذكرت بخدمتكم ضروري الاهتمام بآمال السيد المرتضى لقوة عارضته في الأدب ودقة ما ينقل، وفيه كلام مهم وجميل يحتاج إلى إنسان واقعا يستفيد منه كثيرا. على كل حال، فالآن يقول: واللحن يعرفه ذو الألباب. فذو الألباب هم الذين يعرفون أن في هذا الكلام تورية، سواء كان هذا العجز هو لهذا الشطر أو العجز لشطر آخر، الشاهد هذا موجود يعني. واللحن يعرفه ذو الألباب، فذو الألباب هم الذين يعرفون أن في هذا الكلام توريا لحن، بل يدركون ذلك المعنى المستور الذي حاول المتكلم إخفاءه من خلال التورية. ولقد لحنت لكم لكي ما تعرفوا، فأنا لا أريد كلامي أن يفهمه أي أحد، وإنما هناك نوع خاص من الناس المأنوس بهذا التأمل والدقة، لأن اللحن لا يعني الستر المطلق الذي لا ينكشف أبدا إلى يوم القيامة، لا، بل الستر بحدود المصلحة المقتضية له، بحيث بعض الناس تفهم، بحيث يدرك ذو اللب أن الكلام صدر تورية. أشبه بالدلالة عندما نقول هذه دلالة الإشارة مثلا، لا يفهمها كل أحد، واضح، وإنما البعض الذي بينك وبينه حالة من الاتفاق المسباق، بل ربما أدرك المعنى الذي يقصده المتكلم جدا اللي هو المخاطب. وقد ذكرنا سابقا كلام السيد المرتضى، وأن غير العارف بالتورية والمعاريض واللحن وأساليبه في الأدب العربي أصلا لا يحق له تفسير الروايات. ذكر السيد مرتضى هذا، أن هذا مطالب، كيف الإنسان يفسر كلامه وهو لم يعرف أساليبه؟ أشبه بالمعميات تكون عنده، هذا واقع. وقد تعرضنا لبعض الأحاديث التي تحث، تقدم سابقا منا، على معرفة لحن كلامهم عليهم السلام والمعاريض. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم لحن. هذا حث، معنى ذلك اقرأوا انتبهوا تابعوا رواياتنا حتى تفهمون طريقتنا في الكلام. وهنا نشير إلى أحاديث أخرى، فمنها ما في كتاب التوحيد للصدوق وتفسير البرهان البحراني سيد هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن، غالبا روايات تفسير البرهان، في قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، عن ابن بابويه عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الفضيل عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال لي، وهذا السند يبدو صحيحا معتبرا كما سيشير له سيدنا، يا أبا عبيدة لاحظ إياك وأصحاب الخصومات والكذابين، علينا تحذير وتنوير له. لماذا؟ فإنهم تركوا ما أمروا بعمله وتكلفوا علم السماء. واحد، تركوا ما يمكن أن يعملوا وذهبوا إلى شيء آخر. يا أبا عبيدة خالق الناس بأخلاقهم وزايلوهم بأعمالهم، إنا لا نعد التفت إنا لا نعد الرجل فقيها عاقلا حتى يعرف لحن القول. ثم قرأ هذه الآية ولتعرفنهم في لحن القول، والحديث صحيح سندا أو صحيح سندا. آخر رواية، وجاء في البحار نقلا عن كشف المحجة عن كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري عن عاصم الحناط عن أبي جعفر عليه السلام مثل هذا الحديث، ولكن فيه هذه الزيادة فقيها، يعني لا نعد الرجل فقيها عاقلا، قال فقيها عالما، وفي موضع آخر قال فقيها عاقلا حتى يعرف. فقيها عالما أو فقيها عاقلا لعلها قريبات، نعم العالم غير العاقل، بل هو لا يكون عالما حتى يكون عاقلا إلا أن يكون عاقلا. ولعل في بعض المقابلات العاقل مقابل الجاهل، توجد في مقابلات هكذا، مو في مقابل مجنون، عاقل وجاهل. نعم، إذن هذه روايات، وتأتي إن شاء الله بعضها من باب ذكر على أن هذا الذي عبرنا عنه الستر غير الطبيعي، نعم موجود ومهم جدا ويؤثر على عملية الاستنباط، وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.